السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحمد الله جل وعلا على هذه المنة العظيمة التي من بها علينا لبث كتاب التوحيد عبر إذاعة التصفية والتربية، سلمها الله تعالى وبارك في رجالها القائمين بها. وإن مما تجدر إليه الإشارة، فإن أجل العلوم وأفضلها على الإطلاق هو علم الإنسان بما خلقه ربه تبارك وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم بالتوحيد ومعرفة ما يتعلق به من مسائل ودلائل لا شك أنه أعظم مطلب وأجل مقصد وآمل غاية. والواجب على كل مسلم أن يكون هذا الأمر من أولويات اهتمامه وفي مقدمات ما يعتني به، لأن بالتوحيد صلاحه وفلاحه ورفعته في الدنيا والآخرة. وقد عظمت عناية أهل العلم بهذا الأمر المبارك شرحا وبيانا وتأليفا وإيضاحا في قديم الزمان وحديثه. وأهل العلم في هذا سائرون على سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذين كان التوحيد والدعوة إليه في مقدمات ما يبدأون به أقوامهم. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول لا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالتوحيد هو أعظم الأوامر وأعظم شيء أمر الله به، وما قدمه الله سبحانه وتعالى في كل الأوامر وما قدم ضده في كل النواهي، وما قدم الله سبحانه وتعالى التوحيد في كل الحقوق وكل مباني الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، إلا دليل على أن التوحيد أعظم شيء ينبغي العناية به. فالتوحيد أعظم الأوامر، بل إن التوحيد هو الأساس، هو الأمر، هو الأمر الذي تنبني عليه الأوامر والطاعات. فلا قيام للطاعة أيا كانت هذه الطاعة، ولا قبول للعبادة إلا إذا تأسست على التوحيد وبنيت عليه. فإذا لم تكن الطاعة مقامة على التوحيد فلا مقام لها، ولا انتفاع بها، ولا قبول لها، بل هي مردودة. يقول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالتوحيد يصحح الأعمال ويزكيها، وبه تكون الأعمال مقبولة. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أي ليس لهم أن يدخلوا المساجد ويركعوا ويسجدوا ويطوفوا بالبيت ما داموا على الشرك. فإذا عرف المسلم مكانة التوحيد وعظيم قدره، فإن ثمة سؤالا لا بد أن يكون حاضرا في ذهن المسلم، ألا وهو: ما هو واجبنا نحو التوحيد الذي خلقنا الله جل وعلا لتحقيقه وأوجدنا للقيام به؟ والجواب على هذا السؤال أن الواجب علينا نحو التوحيد ونحو كل ما أمر الله به، ينبغي أن نلتزم بسبعة أمور. الأمر الأول: أن نحب هذا التوحيد. فكل شيء أمرك الله تبارك وتعالى به عليك أن تحبه، وعليك أن تعمر قلبك بحبه، وأن لا يقع في قلبك شيء من الكراهية والبغض له، لأن بغض الشرع وبغض التوحيد يحبط العمل، كما قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالحذر الحذر من أن تحذر من التوحيد بصيغة أو بأخرى، فتقول عن التوحيد وأنت لا ترى من دعاة التوحيد إلا الدعوة إلى التوحيد، تقول: هذا وهابي، وهذا بديسي، وهذا رجعي. فهذا من كراهية التوحيد، ويخشى أن يكون شأنك كما قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالواجب علينا أن نحب هذا التوحيد، لأننا نعلم من غير غموض من القرآن الكريم أن الأنبياء كلهم جاءوا للدعوة إلى التوحيد، فقالوا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الأمر الثاني: الواجب علينا تجاه هذا الأمر وكل أمر أمرنا الله به أن نتعلمه، أن نتعلمه، وأن نحرص على معرفته، وأن نفهمه، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبكل توسلاتنا وأعمالنا الصالحة وتركنا للأعمال السيئة، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا هذا التوحيد وأن يفهمنا هذا التوحيد، كما قال الله تعالى: ففهمناها سليمان. وكما قال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: من كثرة ما شغف بحب الله تبارك وتعالى قال: ربي أرني أنظر إليك. الأمر الثالث تجاه هذه الأوامر وعلى رأسها التوحيد: أن تعزم في قلبك عزما أكيدا على العمل بهذا المحبوب إلى قلبك، والذي أحبه الله لك، والذي رضي الله لك هذا الأمر كدين، كما قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. فينبغي أن تعتني بتعليمه أو تعلمه وتعليمه، وتعزم وتصدق في إرادتك أن تعمل به. الأمر الرابع أن تعمل وتجاهد نفسك على العمل، وأن يأتي العمل تاما، وأن تكون دؤوبا على هذا العمل. الأمر الخامس أن يقع منك العمل على المشروع الصواب، على السنة والإخلاص، أن توحد الله تبارك وتعالى وتدعو إلى التوحيد وأنت مخلصا لله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الأمر السادس أن تحذر أشد الحذر من الأمور التي تبطل لك التوحيد وتبطل لك الأعمال، وأن تكون دائما في حيطة من النواقد ومن النواقص، لأن لكل عمل نواقض ونواقص، فتحذر وتعلم أن الشيطان يريد أن يحبط أعمالك ويريد أن تكون خاسرا، وهو يراك من حيث لا تراه، وأنه عدو لك، وأنه يريدك أن تذهب إلى الله عز وجل بدون هذا التوحيد، يريدك أن تموت على النصرانية، ويريدك أن تموت على اليهودية، ويريدك أن تموت على الرياء وعلى الشرك وعلى الطيرة وعلى السحر وعلى الكهانة والعرافة وعلى أنواع الشرك الظاهرة والباطنة. الأمر السابع أن تثبت على هذا الأمر إلى أن تلقى الله جل وعلا، وأن تسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتك عليه، وأن يديم حياتك مملوءة بتعلمه وتعليمه والعمل به. فهذه الأمور السبعة تجب علينا نحو التوحيد ونحو كل أمر أمر الله جل وعلا به. وإذا نظرت إلى حال الناس اليوم مع أمرهم مع أمر الله تبارك وتعالى الذي أمرهم به، لا ترى في كثير منهم تحقيقا ولا وفاء ولا كمالا لهذه الأمور السبعة. ومن حقق بعضها أو شيئا منها فرط في باقيها. وقد تجد في الناس من يقع في قلبه شيء من البغض لبعض أوامر الله عز وجل، أو كراهية لبعضها، وذلك بأنهم كرهوا الشرع وكرهوا التوحيد، كما قال الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وإذا وجدت هذه الكراهية للدين وللتوحيد لا يوجد ما بعدها من الأمور السبع، من العزم والعمل، وأن يكون العمل على الشرع، والحذر من المحبطات، والدوام على ذلك، والتعلم. وبعضهم يحب الشيء الذي أمر الله به، يحب التوحيد وينتسب إلى التوحيد ويدعي أنه من أهل التوحيد، لكنه لا يحرص على العمل به ولا يتعلمه ولا يجلس لحلقاته وتمضي به الأيام والأوقات والساعات الطوال أمام المشاغل والملهيات والمشاهدات والألعاب واللهو واللغو، وتضيع حياته ولا يتعلم من هذا الأمر شيئا. ومن الناس من يحب هذا الأمر، من يحب هذا الأمر ويعرفه ويتعلمه ويبذل الجهود في تعلمه ومعرفة فضله وحسناته، لكنه لا يقصد العزم على العمل به، وذلك خوفا من تغير، من أن تتغير دنياه، كأن يكون قد تعلق بعادات وبدع وشركيات وولائم ولقاءات مع أهل الشرك وأهل البدع وأهل الضلال، فيعز عليه فراقهم ويعز عليه ترك عاداتهم ولقاءاتهم ووعداتهم وزرداتهم ومواسمهم، ويقول إن لي معهم نسب وأخاف أن يقطع، ونسي قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وبعض الناس إذا عزم لا يعمل لأنه يخشى إن رأى الناس عمله واستقامته على التوحيد ذهبت مكانته وذهبت رئاسته، وهذا يقع لكثير من الناس، وربما خشي على وظيفته وخشي على سمعته، فالحذر ثم الحذر من هذا، حتى إن بعض من يدعي الإسلام ويريد الدخول إلى الإسلام، من يدعى إلى الإسلام ويريد الدخول إلى الإسلام يتساءل يقول: إذا أسلمت كيف أصنع مع الأهل والجيران والوظيفة والعيال، وكيف إذا اطلع الناس علي؟ ومن الناس من يحصل منه الأمور الأربعة الأولى من المحبة والعلم والعزم والعمل، لكن حينما يعمل لا يعمل على المشروع، لا يعمل على السنة، ولا يعمل بالإخلاص، ولا يكون عنده الصواب. ومن الناس من تقع منه هذه الأمور الخمسة لكن لا يبالي ولا يتحاشى من المحبطات ومن المفسدات، والله جل وعلا يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقد جاء في المسند وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت يا رسول الله وإن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء ثبته وإن شاء قلبه. والله تعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا من أخوف الآيات على المؤمن. فهذه أمور سبعة كان لا بد من تقديمها بين يدي هذا الأمر الجلل والأمر العظيم، ألا وهو التوحيد الذي جاءت من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب وخلقت من أجله الجنة والنار، والناس انقسموا فيه شقي وسعيد، فلا بد من تقديم هذه السبعة أمور بين كل أمر تريد أن تقبل عليه. وفي تعلمنا للتوحيد الذي هو أجل العلوم وأعظمها، نحتاج إلى تعلم أمور عديدة تتعلق به، تتعلق به كعلم ومعرفة، وتتعلق بفضائله ومكانته، والترهيب من الإعراض عنه وعدم تعلمه، وما يترتب على ذلك العمل من الأجور العظيمة، وما يترتب على ضده من الآثام والخلود في النار وبغض رب العالمين وغير ذلك من الأشواك والنتائج السيئة المترتبة على ترك التوحيد وعلى عدم تعلم الشرك. فالواجب أن نعرف التوحيد ونعرف أنواعه ونعرف أفراد العبادة التي نفرد الله تبارك وتعالى بها والتي هي حق لله، ونعرف نواقض التوحيد ونواقص التوحيد، ونعرف أنواع الشرك الكثيرة التي تعد بالعشرات إلا نقول بالمئات، كما في كتاب التوحيد ذكر مصنفه 60 بابا كلها في الشركيات ومظاهر الشرك. فكل ذلك من الأمور الواجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها. وبين أيدينا أيها المستمعون الكرام هذا الكتاب، كتاب التوحيد، وسنقرأ فيها تفاصيل وافية وتقريرات جيدة واستدلالات قوية، مستعينين بالله تبارك وتعالى ومستمدين منه العون والتأييد على إتمام هذا الأمر العظيم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بقراءته. ونبدأ في قراءة هذا الكتاب مستعينين بالله تبارك وتعالى. هذا الكتاب هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العباد، مؤلفه الشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى وغفر له. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
جزاك الله خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. جرت عادة المصنفين أو كثير منهم أن يستهلوا كتاباتهم بمقدمة تبرر وتبين غاية الكتاب وأهدافه إلى غير ذلك من الأمور التي جرت العادة في كثير من الكتب، بينما المصنف رحمه الله تعالى بدأ مباشرة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، وبدأ يسوق الأدلة. وهذه الطريقة طريقة كثير من أهل العلم المتقدمين مثل البخاري في صحيحه وأصحاب السنن والمعاجم والأجزاء الحديثية، وترى كثيرا منهم يشرع في المضمون والتقريرات دون مقدمة، ولذلك أسباب. الأولى أن عندهم حرص على قلة الكلام وعدم الإطالة وترك بيان الواضح الذي واضح، لا يتكلفون في زيادة التوضيح. فإذا قيل لك كتاب التوحيد، معروف إذا أطلق التوحيد معروف توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومعروف أن هذا الكتاب يتكلم عن التوحيد، فناسب ذلك حينئذ الدخول في الموضوع مباشرة. ولهذا قال الشيخ: كتاب التوحيد وقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكان كلامهم رحمهم الله تعالى قليلا وكثير البركة، وغيرهم كلامهم كثير قليل البركة. ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر أن أهل زمانه في القرن السابع الذي لا يبعد كثيرا عن قرون السلف كان كلامهم كثير وقليل البركة، وأن كلام السلف كان قليل وكثير البركة، فكيف بزمان المتأخرين وكيف بزماننا هذا؟ ذلك الحشو وذلك الكلام الزائد والتمطيط وتعليق الناس بكلام البشر وترك كلام الله سبحانه وتعالى. فالملاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى كان مقتديا بالسلف الذين كان كلامهم قليل جداً، ويشيرون في كلامهم بكلام الله سبحانه وتعالى. ثم هناك سبب آخر لهذه الطريقة لقلة الكلام والبداية مباشرة بالآيات والدلائل والبراهين، وذلك لربط الناس بالدليل وأن لا يجعل بينهم وبين الدليل شيئا، فيكون تعليمهم بالآية وبالحديث، كما قال تعالى قل إنما أنذركم بالوحي، وكما قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وقال تعالى قل إنما يوحى إلي أنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فربط الناس بالأدلة وربط الناس بالقرآن تكون دعوتهم مباركة وتكون هدايتهم مأمولة. أما ربط الناس بالحشو وبالكلام الزائد وبكلام البشر، فإن كلام البشر فيه العور وفيه الخور وفيه النقص وفيه العيب وفيه الكفر وفيه البدع وفيه اللغط. أما إذا ربطت الناس بالقرآن الكريم، فالقرآن قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، وهذا كتاب مبارك أنزلناه، لا سيما وأن إذا ذكرت الناس بالآيات البينات الواضحات المحكمات فإنه ستأتي ثمارها وتأتي هدايتها في الذين تذكرهم. فالشيخ رحمه الله تعالى والمصنف رحمه الله تعالى ذكر بالقرآن الكريم ليربط الناس بالدليل، وسترى في هذا الكتاب وفي كل كتب الشيخ رحمه الله تعالى هذه الطريقة المباركة، حتى إنه حينما يفسر التوحيد في تفسيره للآيات فإنه يفسر الآيات بالآيات التي تقابلها. في تفسير التوحيد ومعنى لا إله إلا الله ذكر المصنف 3 آيات من القرآن الكريم، فسر لا إله إلا الله ب3 آيات في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ذكر 4 آيات وذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. أورد في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أورد قوله تعالى في سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وأورد قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وأورد قوله تعالى واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وأورد قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الذي يتدبر هذه الآيات الأربع تبين له معنى لا إله إلا الله، وختمها بقوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله غير شاك فيها حرم دمه وماله وحسابه على الله، وأنهى بهذه الطريقة تفسير التوحيد وانتقل إلى الباب الموالي. وهذه طريقة السلف، يربطون الناس بالقرآن وبالسنة. ولهذا قال كثير من أهل العلم ممن اطلع على هذا المصنف، حتى ممن كانوا يلعنوه وكانوا يسبونه وكانوا يحذرون منه، لأن امتحن الشيخ وبلي بلاء حسنا من قبل أهل الشرك وأعداء التوحيد وأعداء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فوصفوه بأوصاف ليس هو بدعا من الرسل، كما قال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فكانت بعض الدروس وبعض الخطب وبعض الكتب، بل بعض الدول تنهى عن قراءة كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بل ما يخطبون خطبة في المنابر ولا يقيمون محاضرة من المحاضرات ولا درسا من الدروس إلا لعنوا وحذروا من الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فتوارث الناس توارثا أعمى دون أن يعرفوا لماذا يلعن هذا الشخص، حتى كان بعض أهل الحديث الذين يعتبرون من فحول العلماء ورثوا هذه الطريقة من مشايخهم، فكانوا يلعنون الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بداية دروسهم ونهاية دروسهم. لكن لما أطلعوا على كتبه وقد نزعت أغلفة الكتاب أو أغلفة الكتب، رأوا أن نفس الإمام محمد بن عبد الوهاب كنفس الإمام البخاري في صحيحه، لأنهم كانوا يدرسون كتاب التوحيد ويحثون على التوحيد ويعرفون التوحيد، لكن سمعوا أقاويل عن الشيخ دون أن يتأكدوا منها، فلعنوه وسبوه وحذروا منه. فلما تبين لهم الحق ندموا على ما كان منهم، والحق ما شهدت به الأعداء. فتراجم العلماء ودروسهم وطريقة تصنيفهم سارت على هذا السير، سارت على سنن الأئمة وعلى السلف رضي الله عنهم في مؤلفاتهم الجليلة التي نفع الله بها الأمة والتي وضع لها القبول والتي هي اليوم تدرس في جميع ربوع الأرض. ما من موطن من المواطن وقرية من القرى ولا ريف من الأرياف ولا مدينة من المدن، سواء كانت في بلاد الكفار أو بلاد الملاحدة، إلا ويدرس فيها التوحيد وتدرس فيها السنة، لأنها كانت مباركة وكان فيها سوى القرآن وسوى السنة وليس فيها كثير من كلامهم المحشو بين الكتاب والسنة. قال: كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد. أصل كتاب هذه الكلمة ومادتها ترجع إلى الجمع والكتابة، والكتاب سمي كتابا لأنه يجمع ويؤلف بين الحروف والكلمات والعبارات. والكتاب هو مجموع في غرض معين، كتاب في الفقه، كتاب في الحديث، كتاب في التفسير، وهذا كتاب التوحيد. فالكلمات إذا جمعت لغرض معين، إذا اجتمعت لغرض معين يسمى مجتمع من ذلك يسمى كتابا. وقد درج أهل العلم من قديم الزمن على تسمية المؤلفات بالكتب، والعادة في الكتاب أن في الكتاب أبواب وفي الأبواب مسائل، والكتاب يجمع الموضوع الذي جمع له كاملا كالفقه كالحديث كالفرائض كالنحو وهكذا. والباب يجمع موضوعا معينا من المواضيع العديدة التي يشمل عليها الكتاب، والمسائل هي التفريعات الكثيرة والفوائد والجزئيات الدقيقة المستنبطة الداخلة في الكتاب. إذن هناك كتاب وهناك باب وهناك مسائل، والشيخ رتب كتابه على هذه الطريقة، جعله مكونا من أبواب، وتحت كل باب مسائل مستفادة من الباب. في بعض الأبواب يعني ذكر 20 مسألة، وبعض الأبواب ذكر 2 أو 3 بحسب ما يستنبطه من المسائل أو بحسب ما يقتضيه المقام. كتاب التوحيد، والتوحيد هذا مصدر للفعل وحد يوحد توحيدا، وهو أصل دال على الإفراد. وتوحيد الله جل وعلا هو إفراده سبحانه وتعالى بخصائصه في ربوبيته وأسمائه وصفاته وفي ألوهيته، هذا هو التوحيد. التوحيد هو إفراد الله بشيء يخصه في الربوبية وفي الأسماء والصفات وفي الألوهية، فلا يجعل معه شريك في شيء منها. والشرك ضد التوحيد، وهو أن يسوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله. الشرك هو أن يسوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله. فالتوحيد إفراده بخصائصه، والشرك تسوية غيره في خصائصه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول المشركون يوم القيامة إذا دخلوا النار، يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال الله تعالى في وصف حال المشركين: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقد ذكرنا قريبا في تفسير التوحيد تلكم الآيات التي تبين تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فتسوية غير الله بالله، أيا كان هذا الشخص الذي تسويه بالله عز وجل، ملكا مقربا، نبيا مرسلا، وليا صالحا، حجرا، شجرا، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله يعتبر شرك بالله عز وجل، لا يرضاه الله تعالى، وصاحبه لا يدخل النار، لا يقضى عليه فيموت، ولا يخفف عنه من عذابها. والتوحيد وما يفرد الله به أنواع 3: الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. الربوبية والأسماء والصفات تجمع في نوع من التوحيد، ألا وهو التوحيد العلمي. والألوهية تجمع في نوع من التوحيد، ألا وهو التوحيد العملي. فالتوحيد توحيدان: توحيد علمي وتوحيد عملي. التوحيد العلمي دل عليه قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله تعالى: فاعلموا أن الله مولاكم. وقوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. وقوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا التوحيد العلمي، تعرف ربك في ربوبيته وتعرفه في أسمائه وصفاته. والتوحيد العملي أن تصرف كل أنواع العبادة لله عز وجل دون أن تشرك به شيئا، فكل ذلك من خصائص الله جل وعلا، لا شريك له في شيء من ذلك. وتوحيد الربوبية هو إفراد الرب بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف والتبديل والتبديء والتصرف وكل ما يفعله رب العالمين سبحانه وتعالى وغير ذلك من معاني الربوبية. وتوحيده بأسمائه وصفاته توحيده سبحانه وتعالى في الأسماء والصفات أن تؤمن بها إيمانا صحيحا قويما من دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وأما توحيد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته وهو أن تفرده سبحانه وتعالى في العبادة فلا تجعل معه شريك فيها، كما أنه تفرد سبحانه وتعالى بالخلق وتفرد بالكمال والجلال والعظمة فيفرد وحده سبحانه وتعالى في العبادة ولا يجعل معه شريك. ودين الإسلام يسمى دين التوحيد، لأن جبريل عندما أتى عند النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان بدأ سبحانه صلى الله عليه وسلم في الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبدأ بالتوحيد. وفي الإيمان قال الإيمان أن تشهد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فبدأ بالإيمان بالله. وقال والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فبدأها بالتوحيد. فهذا هو التوحيد بأنواعه الثلاثة. قال المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد وقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو بدأ كما قرأ القارئ جزاه الله خير بالبسملة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في بعض النسخ، ثم قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية ساقها المصنف وبدأ بها ليبين أن التوحيد هو الغاية من خلق الله تعالى للخلق. التوحيد هو الغاية من خلق الله تبارك وتعالى للخلق. ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه. وذلك دون أن يتكلم المصنف قبل ذلك بشيء من كلامه، لأن الدليل ينطق بالحق: وهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. فالقرآن ينطق بالحق، ولذلك كان المشركون يوصون بعضهم بعضا بأن لا يستمعوا إلى القرآن، قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لأنهم علموا أنهم لو سمعوا القرآن لتأثروا به. ولذلك قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولذلك لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الوليد بن المغيرة صدرا من سورة الدخان وضع يده في فمه وقال له: اسكت لا تقل هذا، ناشدتك الله والرحم لا تقل هذا. ولما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم على الكفار سجدوا عن بكرة أبيهم، لأنهم عاشوا مع القرآن الكريم. فالذي يعيش مع القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى جعل في القرآن سرا حتى ولو قرأ على الأعجمي. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. فإذا قرأ القارئ هذه الآية عرف أنها تدل على أن الغاية من خلق الله للخلق وخلق الله للثقلين هي عبادة الله، توحيد الله. ولذلك قال الله تعالى بعدها: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، ثم عرفهم بنفسه مرة أخرى قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وها في هذه الآية دخل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية ففي بيان أن الخلق والرزق من الله سبحانه وتعالى، وأما توحيد الأسماء والصفات فقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأما ومن صفاته أيضا الخلق. وأما توحيد العبودية وتوحيد الألوهية وتوحيد النية والقصد ففي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والأسلوب في هذه الآية من أساليب الحصر. أخبر سبحانه وتعالى أنه فعل بهم الأول وهو الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت هذا فعل الله، إلا ليعبدون هذا فعل المخلوقين. لأن إرادته الكونية لا تتخلف أو لا يتخلف عنها شيء، فقوله إلا ليعبدون أي خلقهم ليقوموا هم بعبادته، ليقوموا بالأمر والنهي. وأعظم الأوامر هو التوحيد، وأعظم النواهي هو ترك الشرك. فهذا معنى قوله تعالى ليعبدون أي ليقوموا بعبادته. يوضح هذا الأمر قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني سدى يعني لا يؤمر ولا ينهى. فمن الناس من يعبد ومن الناس من لا يمتثل العبادة. ومثله قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وهل كل الناس أطاعوا الرسل؟ لا، منهم من أطاع ومنهم من حقت عليه الضلالة، ومنهم من لم يطع الرسل ولم يمتثل أمره. فكذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، منهم من يعبد ومنهم من لا يعبد. فالله تبارك وتعالى خلق، وهذه الإرادة الكونية، خلق سبحانه وتعالى القدرية، قدر الله سبحانه وتعالى أنه يخلق. وأما عبادتهم هذه لم يفعلوها لأنها داخلة في الإرادة الشرعية. قال ابن عباس رضي الله عنه: كل أمر بالتوحيد، كل أمر بالعبادة في القرآن هو أمر بالتوحيد. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي أفردوه بالعبادة. ولهذا جاء في بعد هذه الآية: فلا تجعلوا لله أندادا. دلت هذه الكلمة التي في آخر الآية فلا تجعلوا لله أندادا أن الآية، أن الكلمة الأولى اعبدوا ربكم المراد بها وحدوا ربكم، كأن الآية تختصر بهذا الكلام: وحدوا ربكم ولا تجعلوا لله ولا تجعلوا له أندادا. ولهذا القرآن أول ما يفهم يفهم بالقرآن الكريم. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بتوحيدي وإفرادي بالعبادة، وأن هذا الأمر هو الغاية التي خلق الله من أجلها الخلق وأمرهم بتحقيقها. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قال رحمه الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ساق هذه الآية للدلالة على أن الغاية من إرسال الرسل أن يعلم الناس بأن أعظم أمر أمر به الناس هو التوحيد. وكل نبي بعثه الله سبحانه وتعالى يبدأ قومه بالدعوة، الغاية من إرسال الرسل الإنذار بالتوحيد، تبليغ التوحيد. الآية الأولى الغاية من خلق الخلق، من خلق الثقلين، أن يعبدوا الله، أن يوحدوا الله عز وجل. وهنا الغاية من إرسال الرسل هو أن يبلغوا التوحيد. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه. ماذا يوحى إليه؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده وهم الرسل أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فكل نبي يبعث إلى قومه إنما يبعث من أجل كلمة التوحيد. فكانت أول كلمة تقرع سمع المبعوث إليهم من الأمم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال ولقد بعثنا، قال قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا فيه قيام الحجة وانتفاء المعذرة يكون ببعث الرسل. والرسل أعدهم الله إعدادا واصطنعهم لنفسه وأيدهم بالحجة والبرهان لكي لا يبقى للناس حجة، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل أعطاهم الله السلطان والبيان وقوة، وأرسلهم بألسنة أقوامهم وأرسلهم في أنساب أقوامهم، وزادهم الله بسطة في العلم والجسم، واصطنعهم الله سبحانه وتعالى لنفسه، وهيأهم تهيئة لكي ينذروا الناس. وتأمل هنا، لما كان القصد من خلق الخلق وخلق الثقلين هو عبادة الله وتوحيده والإيمان به وبكل ما أمر، ولما كان لا سبيل لذلك إلا ببيان من الله جل وعلا لهذه التفاصيل وهذه الأحكام، اقتضت حكمة الله جل وعلا أن لا يوحي لكل بشر، لكل واحد من البشر ولكل واحد من الجن وحيا خاصا، ولكن الله اصطفى من الناس رسلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس لكي يبلغوا البلاغ التام وبالحجة، وأعطاهم الأخلاق وأعطاهم الصبر وأعطاهم الرزانة وأعطاهم التؤدة لكي لا يحتج الناس على الله سبحانه وتعالى بعد إرسالهم الرسل. وأرسل أول الرسل نوح، فما زالت رسل الله تترى حتى جاء خاتمهم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله تبارك وتعالى يبعث الرسل بألسنة أقوامهم، وكلهم أرسلهم الله سبحانه وتعالى في أنساب أقوامهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وسيأتي زيادة توضيح في قوله في باب تفسير التوحيد أن التوحيد له ركنان، لا يصح التوحيد إلا بهما. كما هو في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فكلمة التوحيد فيها إثبات وفيها نفي، وهو ظاهر في هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إفراد الله بالعبادة ونفي العبادة عن كل ما سواه. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، كل ما تجاوز به الناس الحد من معبود أو متبوع أو مطاع. لأن العبادة حق لله عز وجل، فمن جعلها لغير الله تبارك وتعالى فقد طغى وقد ظلم وقد اعتدى. ولهذا قال أهل العلم عن الشرك أنه هضم لجناب الربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب البرية. وشنائع الشرك لا حد لها، فغاية بعث الرسل هي بيان التوحيد، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام متفقون على هذا المبدأ، كما قال المبدأ الذي رباهم عليه رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن معشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي إيماننا وتوحيدنا وعقيدتنا واحدة، وأمهاتنا شتى أي شرائعنا مختلفة، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالتوحيد والإيمان والأصول واحدة، فكلهم دعاة إلى الإيمان والتوحيد، فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ديننا واحد. ولهذا قال العلماء إن العقيدة لا يدخلها النسخ، وإنما النسخ يكون في الأحكام والأوامر، فقد يؤمر الناس بشيء في فترة ثم ينسخ ذلك الأمر، لكن العقيدة واحدة لا تجد فيها نسخ. كما كان الأنبياء يجلسون مع أقوامهم حول أنواع التوحيد وأنواع الشرك، ففي كل أمة الحواريون والأنبياء والعلماء والدعاة والمشايخ أهل التوحيد يجلسون على نفس المائدة، وهي التوحيد. فالعقيدة لا يدخل فيها النسخ، وهذا معنى قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في القرآن الكريم، ونأمل من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في الجمعة القادم لإتمام الآيات الثلاث، ثم الحديث حديث معاد، لكي نكون بإذن الله تعالى قد قرأنا الباب الأول من كتاب التوحيد. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.